بسم الله الرحمن الرحيم.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
هلموا إلى شجرة مباركة قد حسن ظلها وطاب ثمرها، هلموا إلى ذكر يشرح الفؤاد وينير الصدر ويمتع الخاطر، هلموا إلى كتاب ربكم
أنيس الروح،
قراءته ترفع الدرجات
أنيس الروح،
تلاوته تذهب أحزان.
رسالة
يا من أدمنتم
رسالة
سماع الغناء،
رسالة
يا من أحببتم
رسالة
الطرب والمزامير،
رسالة
أيها المغنون،
رسالة
أيها الفنانون،
رسالة
هلموا إلى مائدة طيبة
القرآن.
يا ضفدع بنت الضفدعين، نقي لكم نقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تطردين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، فهل هذا كلام عقلاء أم أنه قلة حياة؟ سمعت صوتا من غرفة الحارس كأنه يخاطبني، بل هو يعاقبني، فتأملت فإذا هو كلام ربي عز وجل الذي تخلل إلى فؤادي.
أخي،
أما دعاك الاشتياق لمناجاة الملك الخلاق أن تأنس بالقرآن؟
أخي،
بلغت شهرتك الآفاق وصفق لك المعجبون وتاه في حبك المحبون، فهل نهنيك أم نعزيك؟
أخي،
أقبل على الله،
أخي
أقبل على الطاعة والاستقامة قبل أن يداهمك هادم اللذات
الموت.
كل نفس ذائقة الموت.
هل تعلم ما معنى هذا؟ أن تقف بين يديه وأنت كذلك، فهل يسر أن تقابل ربك والعود في يديه والمزمار في فمك؟ قال صلى الله عليه وسلم: يبعث أحدكم على ما مات عليه.
المنتدى يقدم أنيس الروح، محاضرة لفضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي أشرقت قلوب أوليائه بطاعته، وأنست أرواح أحبابه بذكره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وحجة للسالكين ومحجة على العباد أجمعين. أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، فبين لنا المحجة البيضاء، وتركنا عليها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد كثر الكلام عن الفن والغناء، وكثر الكلام عن المطربين والمطربات والفنانين والفنانات، عن الحظوة التي وصلوا إليها وعن الشهرة التي بلغوها، عن مآربهم وأمنياتهم، عن مشاربهم وتطلعاتهم، عن أصواتهم الجميلة التي وهبهم الله عز وجل إياها، عن كلماتهم الرقيقة التي ترددها حناجرهم. هام الناس في غرامهم، وعشق العشاق ألحانهم، وذاب المحبون في كلماتهم. نعم أيها الإخوة، لقد امتلأت الدنيا غناءً وصخباً وحديثاً عن الغناء والمغنين. في المنزل تستمع الغناء، وفي السيارة تستمع الغناء، ثم تقرأ في الشوارع الدعاية لهؤلاء المغنين واستعراض لحفلات الفنانين، حتى أصبح وكأنه معروفا. عجبا، الغناء الذي حرمه الله عز وجل في كتابه وحرمه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته أصبح مألوفا. هل حقاً أيها الإخوة وجد الناس اللذة في الغناء؟ هل حقاً أيها الإخوة وجد القوم الراحة في الفن؟ أيها الأحبة، لقد أثر الغناء في القلوب، وبات الناس يرددون كلمات المغنين في المناسبات، بل إن أجهزة الهواتف النقالة أصبحت تذكرنا حتى ونحن في صلاتنا ونتعبد ربنا عز وجل بهذا الغناء. لقد ظن البعض أن الغناء ينقل الإنسان من حياة الهم إلى حياة الأنس والراحة، ولكن
سأحدثكم في هذا اللقاء عن أنس آخر، سأتحدث عن أنيس تأنس به الأرواح وتنقل العبد إلى بلاد الأفراح، عن أنيس إن استقر في القلب أثمر وإن تحدث به اللسان أجر، عن أنيس تشرق به القلوب وتسر به الأفئدة، مسامرته حياة واتباعه نجاة، إنه حديث لا تمله الآذان ولا تكل منه الأبدان، إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه. قد تقولون أي شيء هو هذا الأنيس الذي تسعد الروح بسماعه فتزداد إشراقا وروعة؟ هل لأنيس الروح هذا من مواصفات؟ وهل لأهله من صفات؟ والله الذي لا إله غيره، إن الأرواح النقية والأفئدة التقية لا ترتاح إلا مع هذا الأنيس. لقد جالسنا أقواماً يسكبون هذا الأنيس في قلوبنا سكبا، فشربنا منه ما جعلنا نبشر به الدنيا. نعم أيها الإخوة، إن هذا الأنيس بشرى لكل صاحب لوعة، بشرى لكل صاحب هم، بشرى لكل صاحب غم ومعاناة، حديث ترتاح له الأرواح وتسر به الأفئدة، فلا تكل من سماعه ولا تمل من التلذذ به، حديث عذب المورد لا تجد فيه مثلب ولا في كلماته عطب. هذا الأنيس من عجائبه أنه يجعل المصيبة تهون، ويجعل من الكارثة فرحة، ومن الألم أملا، ومن العذاب واحة مزهرة، ويجعل من الفقر غنى، ويجعل الحياة بكل ما فيها ميدانا للراحة الأبدية والسعادة الهنية. ومن عجائبه أنك قد تسمع هذا الحديث من إنسان لا يملك قطميرا فيملأ عليك الدنيا بهجة وسرورا. هذا الأنيس أحبته الملائكة، وارتاحت له الجن، وخافته الكفرة، ووالله الذي لا إله غيره لن يبلغ الغناء هذه المنزلة. ألستم تريدون الآن أن تعرفوا أي حديث يجعل الدنيا بهذا الجمال والروعة؟ ألا تشتاق روحك إلى سماعه؟ ألا تود أن تتلذذ به وتأنس به؟ ولكن قبل هذا اسمع. تزوج رجل من امرأة، كلاهما يعيش حياة البعد عن الله، ما عرفا حقيقة وجودهما في هذه الحياة ولا الحكمة من ذلك، لأن قلبيهما ما أنسا بأنيس الروح. عاشوا حياة البعد عن الله والإعراض عن كتابه والغفلة عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كان يظنان أن الأنس تأتي به ألحان المطربين وأشجان المغنين، كانا يظنان أن الحياة الكريمة تأتي بها النظر إلى الأفلام ومتابعة المسلسلات. استمر على هذه الحياة، لكن الزمان طال بهما. سبع سنوات يعيشان تحت سقف واحد. حنت القلوب إلى ولد يملأ البيت فرحا وسرورا ويدخل البهجة على أهله، فبذلا كل ما في وسعهما ولكن دون فائدة. سبع سنوات مل الرجل وسئمت المرأة، وفي يوم من الأيام ذهب الرجل لعمله صباحا كعادته، ما عرف الفجر وما صلاها وما سجد لله سبحانه وتعالى، ثم أخذ يتأمل في حياته. لهو وغفلة ثم ماذا؟ لهو وغفلة ثم ماذا؟ وحشة وظلمة، ما الذي يزيحها؟ نار تأكل في قلبي، ما الذي يطفئها؟ أخذ يتأمل هذه الحياة، هذه الأموال التي أجمعها، هذه السيارة التي أركبها، وهذه العقارات التي أملكها لمن؟ لمن؟ والنهاية لا ولد ولا أمل. كان في هذه اللحظة التي غرق فيها في بحر الهموم وظلمات الغموم، كان بحاجة إلى أنيس الروح، كان بحاجة إلى شيء يذكره بنفسه ويعرفه بخالقه. فجاء الأنيس على غير موعد، وقف عند إشارة المرور فسمع صوتا نديا، صوتا يأتي من السيارة المجاورة من إذاعة القرآن الكريم، وإذا به يسمع قول الله عز وجل:
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
سارت هذه الكلمات في كل ذرة من ذرات حياته: إنه الله، إنه الله، هذه حكمته، وهذا قدره، وهذا عطاؤه. لقد طرقت كل باب ونسيت أن الأمر بيد رب الأرباب ومسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فأكمل طريقه إلى عمله، لكن أنيس الروح وحديث الفؤاد ما زال يتردد في صدره، فاستأذن وعاد مبكرا إلى منزله ليجد المفاجأة: زوجته جالسة تبكي في الدار بكاء يقطع نياط القلوب ويدخل الحزن فيها. فقال: ما يبكيك يا امرأة؟ هل نابك شيء؟ هل آلمك شيء؟ فقالت: بعد ذهابك إلى عملك أحسست بألم عظيم، أحسست بالمعاناة، أحسست بالحرمان، وأنا أستمع إلى صراخ الأطفال في المدرسة المجاورة، وأخذت أقول: لماذا لم أرزق أبناء كهؤلاء؟ لماذا رزق الله غيري وحرمني هؤلاء الذرية؟ وفي منتهى بؤسي وفي غاية شقائي سمعت صوتاً من غرفة الحارس كأنه يخاطبني، بل هو يعاقبني، فتأملته فإذا هو كلام ربي عز وجل الذي تخلل إلى فؤادي، وإذا بي أسمع إلى إذاعة القرآن الكريم في نفس الوقت الذي سمع فيه الزوج تلك الآيات:
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
أحسست بأن شعورا غريبا دب في جسدي، فتذكرت الله، تذكرت خالقي. نعم، لقد سكب القارئ في قلب هذه الفتاة مع كل حرف دمعه ومع كل جملة لوعه. لقد سرت تلك الآيات في عروقها واستقرت في فؤادها، تقول: فتذكرت الله. وهنا يبدأ التحول. بكت عيناي وذرفت دموعا حارة أخرجتها من فؤاد اكتوى بالبعد عن الله. 7 سنوات من الضياع، 7 سنوات من الغناء، 7 سنوات من الفحش والفجور، فأعلنت الرجعة لله رب العالمين. نعم، التقى الزوج بزوجته في صباح ذلك اليوم على أثير أنيس الروح على كتاب الملك العلام، فإذا بهما يعيشان حياة الأنس الحقيقي بعد أن كانا يعيشان لحظات الهوى والبعد عن الله عز وجل. وكانت النتيجة بعد الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رزق الله عز وجل هذين الزوجين مولوداً ملأ البيت فرحاً وسروراً. نعم، إنه القرآن أنيس الروح ودواء الفؤاد وبلسم الحياة. يقول صاحب المقامات وهو يصف هذا الأنيس: اسمعوا إلى تلك الصفات وتأملوا في هذه النبرات. يقول: كل مؤلف له عنوان، كل مؤلف له عنوان، والقرآن كتاب الرحمن. كل مؤلف إذا ألف كتابا أو دبج خطابا اعتذر في مقدمته إذا خالف صوابا إلا الله، فإنه تحدى العرب العرباء فقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه. تقرأ المصنفات وتطالع المؤلفات، تسمع القصائد، تعجبك الفوائد وتشجيك الشوارد، ثم تسمع القرآن فإذا هو الأكمل، وإذا هو الأجمل، وإذا هو الأنبل. قرآن يخاطب النفس فتخشع، والقلب فيخضع، والروح فتقنع، والأذن فتسمع، ولو نزل على صخر لتصدع. سمعه أحد المشركين فما تمالك نفسه إلا وهو يقول: والله لقد استمعت على هذا الذكر، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. لا يشبع منه العلماء ولا يروى منه الحكماء، أفحم الخطباء، أخرس الشعراء، أسكت الفصحاء، أدهش الأذكياء، وتحدى العرب العرباء. قوة برهان وإشراق بيان ووضوح حجة واستقامة محجة، تلاوته تذهب أحزانك وتثير أشجانك وترفع شانك وتثقل ميزانك وتخسئ شيطانك وترفع إيمانك. الله أكبر. إن دين محمد وصراطه أقوى وأقوى مقيلا. لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. أنيس الروح فضائله لا تعد ولا تحصى، قراءته ترفع الدرجات وتحط الخطايا والسيئات، وتلاوة الحرف بعشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أنيس الروح حياة للفؤاد وسعادة للحاضر والباد، يشفع لأصحابه ويرفعهم درجات. يقول صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه سبحانه وتعالى. إذا كان أهل الغناء والمعازف والخمور والفجور قد أطاعوا الشيطان، فإن أتباع القرآن هم أهل الله وخاصته. فإذا كنت أيها الأخ الحبيب والأخت الغالية تريدون أن تحظوا بهذا الشرف وتنالوا هذه الكرامة، فليكن القرآن أنيسكم وجليسكم. أنيس الروح يرفع الله عز وجل به أقواماً فيجعلهم في الخير سادة ويضع به آخرين. ارتفع بلال بالقرآن وهو عبد حبشي، وسمى سلمان بالقرآن وهو فارسي، ونزل القرآن في الثناء على صهيب وهو رومي، وأبو لهب عم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عن أنيس الروح فهو في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. أبو طالب عرف الرسالة وأيقن بها، لكن لسانه ما تلفظ بأنيس الروح، وقلبه ما شعر بهذا الإيمان، فدافع عن الهادي والهداية وحمى الرسالة والرسول، لكنه ما آمن به فهو في نار جهنم له جمرتان تحت قدميه يغلي منهما دماغه. ولولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار. عبد الرحمن بن أبزى كان مولاً لنافع بن عبد الحارث، فاستنابه نافع على مكة ليتلقى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في عسفان، فقال له عمر: من استخلفت على أهل مكة؟ فقال: ابن أبزى. فقال عمر: من ابن أبزى؟ ما هي المؤهلات التي استحق بها هذا المنصب؟ ما هي شهاداته؟ ما هي مناصبه؟ فأبان نافع عن شهاداته وأفصح عن مؤهلاته، فقال إنه عالم بالفرائض قارئ لكتاب الله عز وجل، قارئ للقرآن هذه شهاداته، قارئ لكتاب الله هذه الشهادة العالية العالمية التي تحصل عليها. فقال عمر بن الخطاب الذي عرف أنيس الروح وتلذذ بأنيس الروح، فقال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وابن أبزى ممن رفعه الله عز وجل بالقرآن. أيها الأخ الحبيب، إن قسى قلبك وزادت ظلمة فؤادك فاقرأ القرآن، فكم من قلب عليل شفته آياته، وكم من فؤاد مكلوم داوته كلماته، كم من دمعات سكبت عند تلاوته، وكم من عبرات سالت عند سماعه. نبينا صلى الله عليه وسلم سالت دمعاته الطاهرة على خده يوم أن قرأ القرآن، ويوم أن استمع إلى ذكر الواحد الديان. دخل عليه بلال رضي الله عنه فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء عظيما، محمد صلى الله عليه وسلم يبكي، محمد عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق يبكي، محمد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يبكي. فحزن بلال لبكاء سيده، وذرفت عيناه لبكاء حبيبه ونبيه، فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كأن بلالا رأى أن الأجدر بتلك الدمعات والأحق بسكب تلك العبرات هو فؤاد مكلوم بالمعاصي والموبقات، لكنه صلى الله عليه وسلم يا سادة سكب دموع المحبين لله رب العالمين، الخائفين من عذابه، الراجين رحمته وعفوه، فقال يا بلال، يا بلال لقد أنزل علي الليلة آيات، لقد أنزل علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. نعم لقد بكى صلى الله عليه وسلم، لكنها عبرات المحبين ودموع الصادقين، بكاء لا يعقب همًا ولا يولد غمًا، بل يجلب الراحة ويبعث على الطمأنينة. ويوم أن امتلأت قلوب الصالحين بالقرآن وأكثرت ألسنتهم من ذكر الرحيم الرحمن، تأثروا بالفرقان وأحيت آياته الإيمان، فأشرقت آياته بالأرواح وأدخلت على الأفئدة الأفراح، فتلذذ الصالحون بخطابه وارتاحت ضمائرهم لجمله وعباراته، فوجدوا أنفسهم في قراءته وراحتهم في سكب العبرات عند تلاوته. كان أحد السلف كثير البكاء عند تلاوة القرآن، والله ما بكى لدنيا فاتت، ولا بكى لأموال فقدها، ولا بكى لحبيب فقده، ولكنه كان يبكي حينما يقرأ كلام الرحيم الرحمن، كان يبكي ويسكب الدمعات يوم أن كان يناجي الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فقال له ابنه يوما يا أبتي كم تبكي، كم تبكي؟ فوالله لو كانت النار خلقت لك ما زدت على هذا البكاء. فإذا به ينطق بتلك الكلمات العظيمة فيقول ثكلتك أمك يا بني، وهل خلقت النار إلا لي ولأمثالي، أما تقرأ يا بني؟
سنفرغ لكم أيها الثقلان،
أما تقرأ يا بني؟
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
أما تقرأ يا بني هذه الآيات؟ أما تتدبر يا بني هذه الكلمات؟ أما تتدبر يا بني كلام الرحيم الرحمن؟ فأخذ يقرأ هذه الآيات ويدور بها في منزله ويصرخ صراخا عظيما حتى أغشي عليه. فقالت للفتى أمه: يا بني يا بني، لما فعلت بأبيك هذا؟ هل يستحق والدك هذا؟ فقال: يا أماه، والله ما أردت هذا، إنما أردت أن أهون عليه، لم أرد أن أزيده حتى يقتل نفسه. فلله تلك القلوب، فلله تلك القلوب ما أحسنها، ولله تلك الأفئدة ما أنقاها، ولله تلك الأرواح ما أجملها. الله أكبر، أي قلوب هذه؟ وأي أفئدة تتأثر بسماع القرآن؟ وأي دموع تسكب عند تلاوة كلام الواحد الديان؟ إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا لأن به من التقوى حراكا. أيها الإخوة، لماذا لا نتأثر بالقرآن؟ لماذا لا نتأثر بالقرآن؟ لماذا لا نخشع عند تلاوة كلام الرحمن؟ لماذا نحن معرضون عن قراءته؟ لماذا أهملناه وضيعناه؟ وهو سبب عزنا ومصدر قوتنا وقوت قلوبنا.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد.
أنيس الروح أحيى الله به قلوبا ميتة وألان به قلوبا متحجرة. كم من إنسان طار صيته في الباطل وأجلب بخيله ورجله في الشر، فأدمن معصية الرحمن وهام في طاعة الشيطان، فلما أدركته رحمة رب العباد وتخلل في قلبه ذكر الرحمن والمعاد، تغيرت حياته وسمت روحه وعاد إلى فطرته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان غارقا في أعظم شيء عصي الله عز وجل به، وهو الشرك بالله عز وجل، الذي قال عنه ربي: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. شرب الخمر، اقترف المعاصي، صد الناس عن دين الواحد الديان، آذى المؤمنين وعذبهم وأرهقهم بيديه وأتعبهم، سخر من المؤمنين وهمز الصالحين ونال بسوطه إحدى الصالحات، فكان يضربها ضربا شديدا ويصب عليها العذاب صبا عنيفا، فنظر إليها مرة وقد سئم منها ومل من ضربها، فقال لهذه المسكينة ووجه خطابه لهذه الضعيفة: اعذريني سأتركك الآن، ولكن صدقيني ليس رحمة بك أو شفقة، ولكنني والله لقد سئمت من ضربك ومللت من إلحاق الأذى بك. فتقول في ثبات المؤمنة وفي عزيمة الصادقة: لا والله، إن الله الذي فعل بك هذا. هذا الرجل كان ميؤوسا من إسلامه ولا يطمع أحد في إيمانه، بل كان يتردد بين الصالحين وفي مجالس المؤمنين: والله لن يسلم عمر حتى يسلم حمار عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما أراد الله هدايته وأراد سعادته شرح صدره لقراءة القرآن وأنار قلبه بهذا الذكر الحكيم والفرقان، فإذا به يقرأ آيات والله لو أنزلت على جبال لهدتها، ولو أنزلت على جبال راسية لهدها، ولو وقع على أرض ميتة لأحياها. قرأ آيات تأنس بها الأرواح وتطمئن بها القلوب، آيات تبعث الطمأنينة في القلب وتبعث الإيمان وتزيده في قلب المسلمين. وإذا به يقرأ تلك الآيات من أوائل سورة طه:
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
هنا انتصف الشريط.
قرأ هذه الآيات فتخللت إلى فؤاده وتأثر بها قلبه فقال: دلوني على رسول الله، دلوني على محمد. فقيل هو في دار الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه، فذهب عمر رضي الله عنه ليعلن الوحدانية لله رب العالمين وليقول للناس: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فأعلن الوحدانية لله وشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك سمع القرآن غضا طريا من فم محمد صلى الله عليه وسلم، فتغير وجهه وتبدل قلبه. ثم بعد ذلك وإذا به رضي الله عنه وأرضاه أحد قادة المسلمين بعد أن أثر في قلبه الذكر الحكيم. فمبارك يا عمر الهداية، ومبارك يا عمر المنزلة والحظوة التي بلغتها، ووالله الذي لا إله غيره لولا أن الله هداه إلى القرآن لما ذاق عمر رضي الله عنه هذه المنزلة. ثم تأملوا أيها الإخوة الكرام، يأتي الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يبعث إليهم من يعلمهم القرآن ويفهمهم كلام الرحمن من أجل أن تأنس قلوبهم بكلام الله عز وجل وتسعد أفئدتهم بقول خالقهم. فبعث مصعب بن عمير سفيراً للإسلام ومبلغاً لكلام الرحمن، فتأثر الصحابة به وأعجبوا به رضي الله عنه وأرضاه، وكان من بين هؤلاء المعجبين سيد قومه أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه. فقد أولع بالقرآن منذ أن سمعه من مصعب بن عمير ولع المحب بحبيبه، وأقبل عليه إقبال الظامئ على المورد العذب في اليوم القائض وجعله شغله الشاغل. فكان رضي الله عنه لا يرى إلا وهو يتلو القرآن أو مجاهداً في سبيل الله عز وجل. كان رضي الله عنه رخيم الصوت، مبين النطق، مشرق الأداء، تطيب له قراءة القرآن أكثر ما تطيب إذا سكن الليل ونامت العيون وصفت النفوس. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتحينون أوقات قراءته ويتسابقون إلى سماع تلاوته. ففي جوف ليلة من الليالي كان أسيد بن الحضير جالساً في فضاء بيته وابنه يحيى نائم إلى جنبه، وكان بجانب يحيى فرسه التي أعدها للجهاد في سبيل الله مربوطة غير بعيد عنه. كان الليل وادعاً ساجياً وأديم السماء رائقاً صافياً، فكانت عيون النجوم ترمق الأرض الهاجعة بحنان وعطف. فتاقت نفس أسيد ابن الحضير رضي الله عنه لأن يعطر هذه الأجواء الندية بطيوب القرآن، أراد أن يسمع نفسه وأن يسمع الدنيا وأن يسمع من يسمع كلام الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فإذا به يقرأ قول الله عز وجل وينطلق بصوته الرخيم: بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
فإذا به يسمع فرسه وقد جالت جولة ودارت دورة كادت أن تقطع رباطها فسكت ثم سكنت الفرس فعاد يقرأ
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
فجالت الفرس جولة أشد من تلك وأقوى فسكت فسكنت الفرس فكرر ذلك مرارا فكان إذا قرأ القرآن نفرت الفرس وهاجت وإذا سكت سكنت الفرس وقرت فخاف على ابنه يحيى أن تطأه الفرس فمضى إليه ليوقظه وهنا حانت منه التفاتة إلى السماء فرأى غمامة كالمظلة لم ترى العين أروع ولا أبهى منها قط وقد علق بها أمثال المصابيح فملأت الآفاق ضياءً وسناء وهي تصعد إلى الأعلى حتى غابت عن ناظريه فلما أصبح مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه خبر ما رأى فاسمعوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا أهل الأرض ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة كانت تستمع لك يا أسيد ووالله لو أنك مضيت في قراءتك لرآها الناس ولم تستتر الله أكبر أهل السماء استعذبوا تلاوته وأنسوا بسماع صوته فهنيئا ثم هنيئا لمن يتاح له أن يسمع القرآن من ذلك الرجل غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر القرآن أثر في ملائكة الرحمن فنزلت من السماء لتستمع إلى كلام الله العظيم أفلا يدعونا هذا يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أن نقرأ القرآن ونعمل به أن نجد المتعة التي وجدها الصالحون واللذة التي أدركها العارفون إن كنتم ممن أبهرتكم الأغاني وأحببتم العود والطبلة والناي والبيانو ومزامير الشيطان فتأملوا إلى أولئك المشركين الذين لم يدركوا من الإسلام ما أدركتم ولم يتلذذوا من الإيمان ما تلذذتم ومع ذلك كان سادتهم وطغاتهم يتلذذون بسماعه هذا الثلاثي أبو جهل والأخنس بن شريق وأبو سفيان سادة المشركين قبل أن يسلم أبو سفيان رضي الله عنه كانوا يخرجون كل ليلة يستمعون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في جوف الليل في بيته ولكم أن تتخيلوا الموقف ولكم أن تتخيلوا تلك الروعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن يتلو القرآن يتلوه بخشوع يتلوه بحضور قلب فلكم أن تتخيلوا ذلكم الأثر العظيم الذي أحدثه هذا الأمر في قلوب هؤلاء الثلاثة فكان كل واحد منهم يأخذ مجلسه ليستمتع بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فكان كل واحد منهم لا يعلم بمكان صاحبه فإذا فرغ النبي من قراءته وانصرفوا بعد الفجر جمعهم الطريق فقالوا لو رآنا الصبيان ورآنا السفهاء لوقع في نفوسهم أن ما أتى به محمد هو الحق ثم يتعاهدون على ألا يعود إليه مرة أخرى ثم ينصرفوا لكن سلطان القرآن وروعة البيان وجمال القرآن جذب قلوبهم فأجبرت أبدانهم على المجيء لتستمع مرة أخرى إلى القرآن. فإذا فرغ النبي من تلاوته جمعهم الطريق وألف بينهم السبيل، فيتعاهدون ثانية وثالثة على عدم المجيء. وهنا ينظر الأخنس بن شريق إلى زعيم المشركين وقائد عصابة المعرضين أبي جهل، فيتأمل في هذا الرجل الذي تلذذ بالقرآن وأنس بكلام الرحمن، ومع ذلك يعادي محمدًا عليه الصلاة والسلام. فقال: يا أبا الحكم. قال: لبيك. قال: نشدتك الله، هل ما أتى به محمد هو الحق؟ ما رأيك فيما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهنا يظهر ما في قلبه من حسد وحقد وغل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وما رأيي؟ كنا نحن وبني عبد مناف كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، ثم وإذا هم يأتون إلينا الآن فيقولون منا نبي يوحى إليه، فماذا نقول نحن؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ثم قال: والله لا أؤمن به أبدا. فيا لله العجب، كاد أبو جهل أن يسلم لما سمع القرآن. القرآن يؤثر في أبي جهل قائد المشركين، فما له لا يؤثر في قلوب بعض المسلمين. نعم أيها الإخوة، هذا هو أنيس الروح. نعم أيها الإخوة، هذا هو القرآن، أنيس الروح الذي سعدت به الأرواح وأحبته الضمائر. أتحدى أن يأتي أحد بذكر كالقرآن، وأتحدى أن يأتي أحد بحديث يؤثر في القلوب كالقرآن. لقد تحدى الله به العرب العرباء، تحدى أولئك الفصحاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن فحاروا وعجزوا، تحداهم أن يأتوا بسورة فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فقال سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ادعى مسيلمة النبوة وأراد أن يأتي بقرآن من أجل أن يثق به الناس، فأتى بسجعات تستحي العجائز أن تتناقلها. فقيل له: ما آخر آية نزلت عليك؟ وما آخر قرآن أتى إليك؟ فقال وهو يظهر الخشوع: يا ضفدع بنت الضفدعين، نقي لكم نقين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تطردين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. فهل هذا كلام عقلاء أم أنه قلة حياء؟ تأتي سجاح فتدعي النبوة فتريد أن تغالب مسيلمة، فأرادت أن تأتي بقرآن يؤيد كلامها وأن تأتي بوحي يؤيد مقالها، فأتت بسجعات تمجها الآذان ولا تستسيغها الأبدان. فقالت: عليكم باليمامة، دفوا دفيف الحمامة، فإنها غزوة صرامة لا تلحقكم بعدها ملامة. فكانت النتيجة أن اختلى مسيلمة بسجاح، اختلى مدعي النبوة بمدعية النبوة، اختلى بها في خيمة على أثير هذا الكلام الرخيص الذي ألفوه، فوقعوا في أمر مريب، وذكرت عنهم أخبار والله إن الإنسان يستحي من ذكرها. فأي قرآن يدعو أصحابه إلى مساوئ الأخلاق؟ أما أهل القرآن وأصباع أنيس الروح فاسمعوا ماذا قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنيس الروح تعرف من أنسوا به بصفاتهم، وتبصر النور في محياهم، وتعرفهم بسيماهم، نهارهم صيام وليلهم قيام، ويقطعون أيامهم على ذكر الله الواحد الديان. إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فناموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، وخرس بالنهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع. فأسألكم بالله، هل الغناء يقود أصحابه إلى مكارم الأخلاق؟ يا من أدمنتم سماع الغناء، يا من أحببتم الطرب والمزامير، أيها المغنون، أيها الفنانون، أيها الشعراء والأدباء، إلى من أخذ يقلب دفاتر الأدباء ويحفظ الآلاف من دواوين الشعراء، يا من أكثرتم من الإنشاد حتى طغى على القرآن، يا من استمعتم إلى النشيد حتى أهملتم سماع القرآن، هلموا إلى مائدة طيبة، هلموا إلى شجرة مباركة قد حسن ظلها وطاب ثمرها، هلموا إلى ذكر يشرح الفؤاد وينير الصدر ويمتع الخاطر، هلموا إلى كتاب ربكم، هلموا إلى كلام خالقكم. أيها المسلمون، نحن أمام هذا القرآن الذي إن عملنا به وتمتعنا به فسنرى المكانة الحقها التي شيدها لنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن لا يقبل المساومة ولا يؤثر عند المزاحمة. القرآن يصفي السرائر وينقي القلوب يوم أن يتربع على عرش الأفئدة، عند ذلك تحدث الراحة ويحل السرور والانشراح. قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: الذي قتل ظلماً وعدواناً فأريق دمه وهو يقرأ القرآن، فتقاطرت الدماء على قول الله سبحانه وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقال أحد الصادقين: ضحوا بأشمط عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحاً وقرآناً. قال رضي الله عنه وأرضاه: يوم أن أنس بأنيس الروح، والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. نعم، حينما يتطهر القلب من الغناء والكلام البذيء عند ذلك يأتي أنيس الروح فيحرق شبهات الظلام ويأتي بكلام الله الواحد الديان. فحب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد الله سيجتمعان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن أحب الله ورسوله، فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره، ولا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم، فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كانت لذته في قراءة القرآن، وكانت متعته يوم أن يتلو كلام الرحمن، فاستمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئاً له محمد صلى الله عليه وسلم يستمع من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وينصت لتلاوته، فأعجب بصوته وأعجب بخشوعه، فقال: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. قال: يا رسول الله، والله لو علمت أنك تستمع إلى قراءتي لحبرت لك القرآن تحبيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. تدبروا القرآن أيها الأحبة، تدبروا القرآن أيها الأحبة بمعرفة معانيه وفهم مبانيه، تأدبوا بآدابه، تخلقوا بأخلاقه، اقرؤوه بتأنٍ وإياكم في الإسراع بقراءته، حسنوا أصواتكم بالتلاوة قدر المستطاع، تعلموا أحكام الوقف والابتداء فإنها من أحسن ما يظهر معاني القرآن، احرصوا على تلاوته بالأسحار حتى تمحى الأوزار وتذهب الآثار. أيها الإخوة، هذا هو أنيس الروح، وهذا هو بهجة الفؤاد، وهذا هو سعادة الحاضر والباد. ولكن اسمحوا لي قبل أن أختم هذه المحاضرة أن أوجه رسالة لأولئك المغنين والمغنيات، علها أن تلامس قلوبهم، علها أن تلامس الإيمان النائم في قلوبهم، علها أن تستثير عواطفهم، علها أن تعيدهم إلى ربهم عز وجل. نقول فيها: هذه رسالة إليكم من قلب يحب لكم الهداية ويسر قلبه باستقامتكم. نحن وإياكم استخلفنا الله لعبادته وأوجدنا لطاعته، من علينا بنعم كبيرة وآلاء عظيمة، ومن أعظمها نعمة الإسلام، وأن جعلنا من أمة محمد خير الأنام. فهل استشعرت هذه النعمة؟ تأمل في القوم من حولك، تجد اليهودي وتجد النصراني وتجد المجوسي وتجد عباد البقر، وأنت عبد من عباد الله اصطفاك الله من بين هؤلاء ومن عليك بأن جعلك عبده المسلم. هل تستشعر معنى الإسلام؟ معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فهل استسلمت لأمره؟ وهل انقدت لحكمه؟ أخي الحبيب، بلغت شهرتك الآفاق، وصفق لك المعجبون، وتاه في حبك المحبون، فهل نهنيك أم نعزيك؟ هل نغبطك أم نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به؟ اسأل نفسك، أنا عبد من عباد الله، فهل ما أقوم به يرضي ربي أم يسخطه؟ هل رسولي أحبه أم كرهه؟ هل ديني أباحه أم حرمه؟ كنت في الطائرة أيها الإخوة، فجلس إلى جواري أحد مشاهير الغناء، فناصحته وحدثته، فقال: يا شيخ، أدعو الله لي بالهداية. فقلت: يا أخي، ولكن لابد أن يكون لديك قناعة أن تغير نفسك، صدقني، إنني أشفق عليك من النار، وأخاف عليك من عذاب القهار. هل تأملت القيامة وأهوالها؟ هل تأملت الطامة ومصاعبها؟ أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الغناء صب في أذنه الآنك يوم القيامة؟ هل تريد الدليل على حرمة الغناء؟ استمع، قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. هذه الآية فسرها حبر من أحبار المسلمين، وهو ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال: والله لا أعلم أحداً أعلم مني بتفسير القرآن، ولو أعلم أحداً أعلم مني بالقرآن وتبلغه المطي لرحلت إليه. يقول هذا الصحابي الجليل وهو بهذه المكانة العلمية: والله الذي لا إله إلا هو، إن لهو الحديث هو الغناء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر ممن يستحلون الغناء، فقال: سيكون أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، رواه البخاري، يعني يستحلون الزنا والخمر والمعازف. فهل تترك هذه النصوص الواضحة لأقوال أقوام يبيحونه؟ أخي، ألا تحس بوحشة في صدرك؟ ألا تحس بظلمة في فؤادك؟ إنه بسبب الغناء، فالغناء ينبت النفاق والظلمة والوحشة في القلوب. أخي، أما دعاك الاشتياق لمناجاة الملك الخلاق أن تأنس بالقرآن؟ كم من قلب قرأ القرآن فأنس به؟ أخي، لقد مل الناس المعاصي، لقد مل الناس المعاصي وسئموا من الحرام، فهلم إلى الحلال، هلم إلى الراحة الأبدية والسعادة الحقيقية، هلم إلى كتاب الملك العلام، أقبل على كتاب الرحيم الرحمن، والحق بركب التائبين. إن الأضواء والشهرة والمعجبين تذهب بموت صاحبها، فماذا تنفعك أقلام الصحفيين وإشادة المعجبين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ ماذا تنفعك إذا أدخلت قبرك وأتاك الملكان؟ أخي، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أحد الشعراء طالما كتب للفنانين وطالما سطر دواوين الشعر الغنائي، فكر يوما من الأيام وقال في نفسه: ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ماذا بعد هذا؟ كتبت وقصدوا وقلت فغنوا، فأنا شريك لهم في الآثام والأوزار. فأقبل على ربه وأقبل على خالقه، فقيل له: لما؟ قال: لأنني والله ما أحسست بالراحة ولا شعرت بالسعادة إلا يوم أن قرأت القرآن، فكان أنيس روحي ولذة فؤادي. فقيل له: ما موقف زملائك في الوسط الفني؟ فقال: واسمعوا ماذا قال. قال: والله إن أغلبهم اتصل بي فقال: أنتم السابقون ونحن اللاحقون، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، فكن من اللاحقين قبل أن تقول نفس
يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.
أخي، وهبك الله صوتا حسنا وهو نعمة عظمى من الله، فلما سخرته في غير مرضاته وطاعته؟ أخي، هل هناك أجمل من صوتك بالقرآن؟ إن قرأت القرآن سعدت القلوب واطمأنت، وإن أطلقت صوتك بالغناء شقيت القلوب وملت. أيها المغني، أرأيت أسيد بن الحضير؟ رزق صوتا حسنا كما رزقك الله، لكنه سخره في طاعة ربه وجعله فيما يرضي خالقه، فنزلت الملائكة لتستمع إلى كلام ربها وخالقها، فلما سلكت غير طريق أسيد؟ ولما اقتديت بغير أبي موسى؟ ليتك أخي تسخر صوتك فيما يحب الله ويرضى حتى تشكر نعمته. من المسؤول عن الكلمات التي تطلقها وقد تكون مخالفات لأصل دينك وعقيدتك؟ قسم بالحب والمحبوبة وولاء للعشق والمعشوقة. من المسؤول عن الأغاني التي تطلقها فتستثير بها عواطف الشباب والفتيات، هذه الجموع العظيمة والأعداد الكبيرة التي تحتشد لحفلاتك وتستمع لأشرطتك، ألا تساهم في ضياعها وغفلتها؟ أخي أقبل على الله، أقبل على الطاعة والاستقامة قبل أن يداهمك هادم اللذات وأنت تغني. هل تعلم ما معنى هذا؟ أن تقف بين يديه وأنت كذلك. فهل يسرك أن تقابل ربك والعود في يديك والمزمار في فمك؟ قال صلى الله عليه وسلم: يبعث أحدكم على ما مات عليه. ألا تتعظ؟ هل تريد أن تكون عبرة أم معتبراً؟ إذن اعتبر بمن مضى. أخي، قال أحد العلماء: رحم الله عبداً مات وماتت معه معصيته، رحم الله عبداً دفن ودفنت معه معصيته. أتريد أن تعي حقيقة هذه المقولة؟ يعيش أقوام بيننا ويعصون ربهم وتنتهي معصيتهم بموتهم، أما أنت فتبقى أشرطة الغناء والعود والوتر تزيد من رصيد معاصيك، وأنت في قبرك حيث تلك اللحظة التي تقول فيها: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أخي، ما زلت في دار الدنيا، فتب قبل أن يعرق الجبين وقبل أن يتلجلج اللسان. أقبل إلى ربك وخالقك وقل: تبا للدف والناي، تبا للعود والوتر، تبا لمعصية الرحمن، وحي هلا بطاعة رب العباد، أهلا بأنيس الروح، أهلا ببهجة الفؤاد، أهلا بسعادة الحاضر والباد، أهلا بكلام ربي وخالقي، أهلا بأنيس روحي. أسأل الله أن يشرح صدرك للهداية وأن يمن عليك بالاستقامة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل القرآن أنيس أرواحنا وبهجة قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك الهداية ونسألك السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعلِ راية الدين، اللهم اجعل بلدنا هذا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدِ حيار البصائر إلى نورك، والزائغين عن المنهج إلى هداك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام، تقبلوا تحيات مؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض. رقم الهاتف: 40 43 863، 40 67 835. رقم الفاكس: 40 41 217. الهندسة الصوتية: شمس الدين أبو أنس. ونذكركم بأن الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وترقبوا إصدارنا القادم.
ضحايا العشق.
كنت أعبث بالهاتف وأضع الأرقام للبحث عن أصدقاء، وذات مرة وضعت 7 أرقام،
فبدأ الهاتف يرن،
فإذا بصوت يأتيني
لم أسمع مثله،
فتلذذت به
وهمت في غرامه.
فتحدثت تلك الفتاة
والتي كانت مثلي لا تراقب الله عز وجل،
ومن يوم إلى يوم
زاد تعلق قلبي بها،
فكنت أتحدث إليها ليال كاملة.
ضحايا العشق
فهم أحياء بأبدانهم
لكن قلوبهم في عالم الأموات.
أتاني
فرأيت في وجهه الارتياب،
شفتاه ترتجفان
وعيناه تغرورقان،
فسلم ثم عانقني عناقا حارا.
ضحايا العشق
وداع دعا، إذ نحن بالخيف من منى، فهيج أطراب الفؤاد ولم يدري، دعا باسم ليلى غيرها، فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري.
ضحايا العشق
إذا ذكر الحب انصرفت الأذهان إلى مجنون ليلى وكثير عزة وجميل بثينة، ونسي الناس تلك الجماجم التي سقطت وتلك الأبدان التي مزقت وتلك
ضحايا العشق.
محاضرة لفضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني.